لأن وطننا يستحق.
هنا محطة إذاعية خاصة
لمناقشة أهم القضايا الدولية والمحلية.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
قضايا سياسية.
إعداد
خالد صلاح الدين.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي قضايا سياسية. سنتناول فيها المجلس السياسي الأعلى في إطار تفعيل مؤسسات الدولة يصدر قرارات جديدة، والقوات البحرية اليمنية تعلن عن إنجاز نوعي جديد يتمثل في ضبط مركبة تجسسية لقوى العدوان، كما سنتناول أيضا الشعب الإيراني يسقط مؤامرة صهيو أمريكية كانت تستهدف أمنه واستقراره. كل هذا وتفاصيل أخرى نناقشها مع ضيف حلقة اليوم، المحلل السياسي من بيروت الأستاذ طالب الحسني، الذي سنجري معه لقاء عبر الهاتف بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
تدشينا لمرحلة جديدة وفي إطار التوجه نحو تفعيل دور مؤسسات الدولة وكاستجابة للإرادة الشعبية في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية ومحاربة الفساد وتخفيف معاناة المواطنين، أصدر المجلس السياسي الأعلى في صنعاء الاثنين الماضي حزمة قرارات قضت القرارات بتعيينات لوزراء ومحافظين وتغييرات في الجهازين الأمني والرقابي للدولة. تأتي هذه القرارات كخطوة أولية في مسار إصلاح وتفعيل مؤسسات الدولة وإنهاء الازدواج في عملها، على أمل أن تشمل هذه الإصلاحات مختلف التشريعات والهياكل الرسمية. في السياق، أكد المتحدث الرسمي لأنصار الله أن القرارات الجمهورية تهدف إلى تفعيل وإصلاح مؤسسات الدولة من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والعسكرية والأمنية. تأتي هذه القرارات لتؤكد أنها ستشهد خطوات متواصلة بما يتناسب مع صعوبات وظروف المرحلة وتفعيل الشراكة الحكومية والشعبية والتحرك الجماعي الجاد في عملية البناء، لكونها المسار الذي يجب الاتجاه إليه في الرؤى والمواقف والأعمال، وهو ما أشار إليه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأنه مسار بناء ومسار معالجة مشاكل ومسار تعاون وتكاتف وتضافر للجهود، مما يؤكد على أن الشعب اليمني ماض في طريق تحقيق أهداف ثورة 21 سبتمبر، والتي من أهمها بناء الدولة اليمنية القوية والقادرة على صون كرامة اليمنيين والحفاظ على سيادة الوطن واستقلاله ومواجهة التحديات والتي أبرزها العدوان الأمريكي السعودي وكل التحديات التي تحيط بهذه الأمة إن شاء الله. على المستوى الميداني، أعلنت القوات البحرية والدفاع الساحلي يوم الأحد الماضي عن تمكنها بعون الله من ضبط مركبة تجسسية تابعة للعدوان في المياه الإقليمية اليمنية. أفاد مصدر عسكري بأن القوات البحرية والدفاع الساحلي ضبطت مركبة تجسسية ذاتية التحكم تابعة للغزاة في المياه الإقليمية اليمنية. يأتي هذا الإنجاز النوعي والمسؤول للقوات البحرية والدفاع الساحلي في إطار ما توعد به السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي دول العدوان في خطاب المعادلات الجديدة وتحذيره لهم بأن أي مغامرة من قبلهم تستهدف الحديدة والميناء ستكون عواقبها وخيمة، مؤكدا أن قدرات القوى البحرية في اليمن قوى دفاعية تستطيع التصدي لأي خطر وضرب البوارج الحربية والعتاد الحربي القادم من قوى العدوان بمختلف أشكاله وأنواعه. الجدير ذكره أن القوات البحرية والدفاع الساحلي اليمنية تمكنت خلال 1000 يوم من العدوان من استهداف 10 سفن وفرقاطات وعدد من الزوارق الحربية التابعة لتحالف قوى العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي. إقليميا، سقطت لعبة أحجار الدومينو على أسوار طهران، وسقطت معها مؤامرة قلب الصورة التي أرادها مثلث التحالف الأمريكي السعودي الإسرائيلي من نقل المشهد الإقليمي من فلسطين المحتلة والقدس إلى طهران، حيث يعتقد التحالف الثلاثي الشيطاني أن إيران قد وضعت إمكانياتها لدعم فصائل الثورة الفلسطينية مجتمعة من أجل إسقاط صفقة القرن وإفشال مخطط نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف، فكان لابد لهم من استغلال ظروف ذات طابع معيشي واقتصادي ظنا منهم بأنها الفرصة الذهبية المرتقبة لركوب هذه الموجة إسرائيليا وسعوديا وأمريكيا. تأتي هذه المؤامرات الصهيونية الأمريكية على الثورة الإسلامية في إيران بعد سلسلة من الهزائم المتتالية للمشروع الصهيوني الأمريكي في سوريا والعراق ولبنان واليمن بهدف الانتقام من محور المقاومة والحد من نفوذ إيران وتأثيرها في المنطقة. كما أن الكيان الصهيوني وآل سعود يريدون إشغال العالم مما يجري في القدس من خلال افتعال اضطرابات في إيران وتضخيم الأحداث من خلال إمبراطورية الإعلام الصهيوني الأمريكي وإعلام آل سعود، خصوصا في ظل الإرهاصات التي تنذر ببدء انتفاضة فلسطينية جديدة بدأت حركة المقاومة الفلسطينية للاستعداد لها، بالإضافة إلى أن الأمريكيين يريدون بأي طريقة تغطية فشلهم في إقناع دول العالم بقرار الأمريكي حول القدس، حيث تلقى ضربة كبيرة من المجتمع الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة عند التصويت على القرار. الشعب الإيراني أدرك خطورة هذه المؤامرة، حيث خرج الملايين في مسيرات حاشدة في كل أنحاء إيران تنديدا بالممارسات الفوضوية وأعمال الشغب التي نفذها الانتهازيين وعملاء المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، مرددين بشعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، ومؤكدين على رفضهم واستنكارهم لأعمال التخريب التي يمارسها البعض من الانتهازيين في مختلف المدن الإيرانية، حيث سقطت المؤامرة وتحول التهديد إلى فرصة وتوحدت الأمة الإيرانية من جديد في ظل قائد الثورة ومرشدها السيد علي الخامنئي، والذي سيلخص بصائر هذه الأمة الرشيدة وستبقى العين على فلسطين، وسيكتب التاريخ يوما أن إيران ومعها محور المقاومة ستدك جبروت الإمبراطورية الصهيونية الأمريكية وستطيح بجبروتها وشياطينها الكبار والصغار على أسوار بيت المقدس وصخورها الشامخة.
أستاذ طالب، نرحب بك عبر أثير إذاعة صوت الشعب وأنت في بيروت لنفتتح معك هذه الحلقة الجديدة من قضايا سياسية. بداية، ما هي دلالات القرارات الأخيرة التي أصدرها المجلس السياسي الأعلى بتعيين الكثير من الوزراء ومناصب أخرى؟ ما هي أهميتها ودلالتها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم وبمستمعي إذاعة صوت الشعب. الحقيقة يعني هناك جوانب أساسية في هذه التغييرات أو مسارات أو حاجات أساسية. يعني الحاجة الأولى هي الحاجة السياسية، لأن هناك تحول سياسي بعد القضاء على فتنة 2 ديسمبر، والحاجة السياسية أخذت بعين الاعتبار موضوع الحفاظ على الشراكة الوطنية، ولهذا لم نجد أن هناك تغيير كبير مضر بالشراكة الوطنية. كان هناك حاجة اقتصادية، ولهذا كنا وجدنا أن التعديلات يعني جزء كبير منها تعلقت بالجوانب المالية، وزارة المالية، النفط، الجهاز الرقابة والمحاسبة. كان هناك جانب وهو ما يتعلق بتعيين محافظين لمحافظات تقع تحت سلطة الاحتلال، وهذا متعلق بالسيادة ويعني وإثبات السيادة على هذه المحافظات وأنها واقعة تحت الاحتلال. كان هناك جانب إداري وهو جانب مهم جدا فيما يتعلق بالكفاءات التي وجدناها، وكأنه نحن أمام تغييرات أخذت بعين الاعتبار الكرات في التعديلات الوزارية الأخيرة. يعني هناك 32 قرار وزاري وإداري ومتعلق بالمحافظات أخذت طابع كبير جدا، الطابع المتعلق بالتكنولوجيا التخصص، وهذا هو مهم. بالإضافة إلى أنه المطلوب اليوم في اليمن بالنسبة للجانب الاقتصادي هو تغيير في الآليات، تغيير في الأداء، تغيير في على الأقل في استيعاب موضوع الوضع المعيشي لليمن. يعني كان من الأخطاء الكبيرة جدا أن اليمن تدار بآليات هي الآليات القديمة دون أخذ الاعتبار أنه هناك إيرادات اليوم ضئيلة، هناك سيطرة على بعض الإيرادات، هناك حرب، هناك ميزانية يجب أن تخصص للجانب العسكري، هناك ميزانية يجب أن تخصص للجانب النازحين وما إلى ذلك، هذه التي غابت. ولهذا يعني هذه التغييرات هي مهمة، لأنه هناك حرص للقيادة السياسية على دعمها، وهناك أيضا حرص الشعبي على الانتظار لماذا يعني ما هو الذي ستقدمه هذه التعيينات وهذه التعديلات على حكومة الإنقاذ. أنا أظن من يقول أنه إنقاذ الحكومة الإنقاذ، لأنه الباء البلد يمر بوضع مختلف تماما.
نعم أستاذ طالب، برأيك هل يمكن أن تسهم هذه القرارات في تلبية متطلبات المرحلة القادمة وتوفير جانب مهم هو الرواتب بالنسبة للموظفين في الجمهورية اليمنية؟
على اعتبار أنه الجزء الأكبر من التعيينات هي متعلقة بجانبين أساسيين. الجانب الأول هو تشخيصي متعلق بأنه الذين لم يكونوا جيدين في الأداء خلال الفترة الماضية تم استبدالهم، والجزء الآخر هو رقابي محاسبي وهو ما يتعلق بجهاز الرقابة والمحاسبة. ولا يمكن على الإطلاق أن يحدث تصحيح ولا يحدث ولا يكون هناك رقابة. نحن بانتظار أيضا دفعة ربما ستكون مقبلة من لأنه هذه تكملة ستكون للتعديلات، دفعة متعلقة بالقضاء، لأنه الجوانب الأساسية في التغيير الحقيقي والهيكلي حتى يكتمل المشهد هو لابد من تغييرات أيضا في السلطة القضائية. هذا يستوعب النقاط 12 التي تحدث عنها سيد وطالب بتنفيذها، وبالتالي طالما في هذا التكامل يعني الرقابة والمحاسبة والمتعلق بمكافحة الفساد، التعديلات المتعلقة بالتصحيح من خلال وزارة المالية وزارة النفط الإيرادات بعض الإيرادات، وطالما هناك سيكتمل المشهد عندما يكون هناك تصحيح في القضاء، فنحن أمام حالة مهمة لابد أن يحدث تغيير وملموس في الأداء، وبالتالي على الأقل يكون هناك يعني تلبية المطالب الشعبية، ومن أبرزها توفير الرواتب أو بالقدر الأدنى توفير الجزء الأكبر من الرواتب. وطالما أن هذه التعديلات مدعومة شعبيا ومدعومة من القيادة السياسية، وأيضا هذه الوجوه هي جديدة وهذه حقيقة يجب أن نشهد بها أنه نحن أمام تعديلات ثورية بالأساس، أمام واقع ثوري. لم تعد هناك تعديلات متعلقة بمراكز الفساد كما كان عقل في السابق، أنه هناك تغييرات تأخذ بالاعتبار مراكز الفساد والإفساد، ولهذا التعديلات الحالية أنا أعتقد أنها ستلبي جزء كبير من مطالب الشعب اليمني.
ننتقل معك أستاذ طالب إلى ما يجري في ميدان المواجهات مع العدوان، حيث أعلنت القوات البحرية اليمنية عن إنجاز نوعي جديد. السؤال الأول، ماذا يعني هذا الإنجاز النوعي للبحرية اليمنية؟ طبعا هو المتمثل في ضبط مركبة تجسسية متطورة تابعة لقوى العدوان.
كان هناك يعني رياضة على أن تنجز القوة الجوية السعودية وقوة العدوان الجوية أن تقوم بإنجاز كبير، يعني من خلال الاعتماد على الضربات الجوية والطيران والملاحقات، ولكنهم وجدوا أن هذا لا يحسم المعركة فعادوا إلى البحر. البحر يعني الحصار، يعني إكمال حلقة الحصار من خلال المراقبة أو من خلال البدء في عمليات عسكرية باتت اليوم موجودة تستهدف الحديدة وتستهدف ميناء الحديدة. وبالتالي القوى البحرية منذ وقت مبكر أدركت أن هذا الجانب مهم جدا، ومنذ وقت مبكر اشتغلت. نحن رأينا سمعنا سيد أكثر مرة تحدث عن أنه هناك عمل بما يخص القوة البحرية، حدث في وقت سابق أنه الحصار لن يستمر طالما والقوة البحرية تعمل. القوة البحرية أيضا أطلقت حتى الآن 3 بيانات مهمة جدا. البيان الأول كان قبل 5 أشهر وهو يتعلق بتهديد السفن الحربية السعودية والإماراتية، والتهديد بأنه لا يعني وقف النشاط الحاصل في البحر بما يتعلق بالسفن، أنجز من خلال القوة الصاروخية، أنجز من خلال سيادات عدد كبير من البوارج. وبالتالي معركة البحرية مهمة جدا واستراتيجية. ما يظهر الآن يعني هو ربما ملموس أنه القوة البحرية على استعداد كبير جدا وعلى لمواجهة المخاطر التي تأتي من البحر. كان يعني استهداف مركبة بحرية، وهذه المركبة هي تشبه طائرة الدرون، حتى أنها ووتر درون مكتوب عليها، يعني أو مهمتها ووتر درون، هي تشبه طائرة الدرون التي تستطلع. فكان هذا آخر الإنجاز للقوة البحرية.
نعم، إذا ما عدنا إلى هذه المركبة تحديدا أستاذ الفاضل، ما أهمية هذا النوع من السلاع البحري؟ وحبذا أن تعطينا نبذة عن إن كان هناك معلومات حول طبيعة هذه المركبة وتفاصيل أكثر عنها.
كما قلت نعم، هي عبارة عن ووتر درون، هي تشبه طائرة الدرون الجوية ولكن هذه في البحر. مهمتها الاستطلاع، التصوير، يعني كشف إذا كان هناك ألغام، تزويد العدو بمعلومات عن النشاط في الساحل، في ساحل البحر الأحمر، وهي تأخذ كم كبير من الصور وتنقلها تماما كما تفعل طائرة الدرون. مهمتها تجسسية بدرجة أساسية، وهي ترسل بدون طيار طبعا، هذه مركبة بدون طاقم تماما كما هي الحال بالنسبة لطائرة الدرون بدون طيار. المهمة استطلاعية تجسسية، ترصد القوى البحرية وترصد أهداف، ثم تزود العدوان بمعلومات عن هذه الأهداف، وعبرها يتم النشاط البحري. وهذا دليل أنه العدوان يعني لم يكن كما كان في السابق، يعني يغادر ويقوم بمهام عسكرية دون أن يكون أدرك تماما أن هناك قوة بحرية تمارس نشاط كبير جدا وتفشل. ولهذا وجود هذه المركبة هو كان دليل بارز على أنه القوة البحرية تشتغل والقوة البحرية تعمل. ولهذا الإفشال هذه المركبة أيضا هو يعطي أن هناك قوة بحرية أيضا تستطيع حتى أن تفشل مخططات العدوان بالنسبة لهذه المركبة. هذا إنجاز كبير جدا له حسابات كبيرة، ولولا أن هناك تغيير دولي وأقليمي لما يحصل في اليمن لكان العالم اليوم مذهول أمام الكثير من النشاطات التي يقوم بها القوى البحرية، رغم أنه ويواجه مجموعة دول يعني السفن والفرقاطات الأمريكية مليئة بالبحر الأحمر. هناك عدة قواعد أمريكية وإسرائيلية وفرنسية وحتى بريطانيا في البحر الأحمر من إريتريا إلى جيبوتي إلى الصومال، كلها اليوم تعمل لصالح العدوان. إذن القوى البحرية هي تواجه مجموعة قواعد عسكرية بحرية ومجموعة قوى دولية في البحر الأحمر.
نكتفي بهذا القدر في الشأن المحلي وننتقل إلى الشأن الخارجي. معنا موضوع مهم على الساحة، هو موضوع ما يحصل في إيران. بداية حدثنا عن سبب هذه الاضطرابات التي حصلت، ما هي حقيقة هذه الاضطرابات؟ ربما تكون بدأت بشكل عفوي ولكنها أصبحت مؤامرة. كبداية، ما هي أسباب هذه الضوضاء وهذه المظاهرات التي خرجت في العاصمة الإيرانية طهران؟
يعني من الواضح أنه إيران لا يمكن اليوم القول أنه ما سيحصل في إيران هو دون تخطيط خارجي ودون محاولة استهداف إيران من الداخل. نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مواجهة إيران، هناك اتفاق إسرائيلي أمريكي، هناك معاونة يعني سعودية إماراتية تستهدف إيران، ولذلك هناك محاولة جمع يعني كما شاهدنا في الفترة المقبلة جمع لما يسمى المعارضين الإيرانيين. هناك منظمة خلق إرهابية وهي تعمل داخل إيران، هناك بقايا من يؤيدون حركة الملك الإيراني السابق شاه محمد الذي أفقد في ثورة 79. هذه المجموعة من العوامل هي من حاولت أن تزعزع الاستقرار. لكن الحقيقة ما حصل في إيران هي تظاهرات يعني هناك جزء منها عفوية بسبب أنه هناك الكثير من المواطنين غير المدركين يستجيبون لبعض هذه التحركات، ولكن الذي أدركوا مؤخرا هي محاولة لزعزعة استقرار إيران، لأنه مباشرة بدأوا أشخاص من داخل هذه التظاهرات يهاجمون المقرات الحكومية أو يطلقون النار، وهذا ما حصل في سوريا. ولكن الحقيقة هي خطوة فشلت تماما وستعزز قوة إيران، لأنها كشفت الأوراق التي كانت بالإمكان تحريكها. الحقيقة الغرب هو يقرأ إيران والمشهد الإيراني من الداخل بطريقة مختلفة يعني ضعيفة جدا، يعني لأن ترامب مثلا يتحدث طوال الفترة الماضية أن الشعب الإيراني شعب إرهابي، ثم في آخر فترة يتحدث أنه سيدعم هؤلاء الذين يخرجون. السعودية تتحدث عن هذه التظاهرات وهي تسجن وتعتقل في المعتقلات أكثر من الذي المقصد الديمقراطية ومنعهم من الحرية هم أكثر بكثير من الذين خرجوا للمطالبة ببعض المستحقات في إيران. هذه هي المعادلة، زالت إيران اليوم هي منتصرة، وهذه بالأمس تم إعلان فشلها، وبالفعل هي فاشلة ولا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة، بالعكس ستؤدي إلى إنه انكشاف بعض الأوراق وخروج إيران منتصرة من هذه المؤامرة الصغيرة.
برأيك كيف استطاعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إفشال هذه المؤامرة بعكس سوريا التي دخلت في دمار كبير؟ كيف استطاعت أن تنجز المهمة في وقت قصير؟
هناك وعي كبير جدا في الشعب الإيراني، وهذا شعب أصلا شعب ثوري، وإيران تشتغل في الداخل بقوة كبيرة جدا، قوة ثقافية، يعني هي تمنع الاختراق، يعني إيران من الصعب اختراقها بسهولة، يعني حتى الذين طالبوا بشعارات هم رفعوا شعارات مستفزة، يعني شعارات تنكر الشارع الإيراني الحقيقي، يعني هم ليسوا أذكياء الذين اشتغلوا في إيران، حتى أنهم رفعوا شعارات تنكر. الأمر الآخر، الجهاز الإيراني هو دقيق ولفترة طويلة اشتغل على موضوع كشف الخلايا المؤامرات، لديه مراكز دراسات لاكتشاف كثير من الأوراق التي يمكن أن تعمل عليها. وذلك لاحظ أن إيران عندما أرادت أن توضح للدول الإقليمية والسعودية أنها قادرة على كسر المؤامرات أخرجت تظاهر عملاقة وهي الأكبر في الأهواز. هذه الأهواز السعودية والولايات المتحدة الأمريكية يراهنون عليها بحكم أن هناك تواجد عربي فيها سني، لكن إيران أخرجت تظاهرات كبيرة جدا في هذه المنطقة بالتحديد حتى تثبت للسعودية والولايات المتحدة الأمريكية أنها أقوى بكثير، وأن الرهان على حتى مناطق لا بعد يعني لا بعد يعني نوع ما طائفي ونوع ما عرقي، هي حتى هي نفسها لا تؤيد الشغب ولا تؤيد يعني ولا تزال متمسكة بالثورة الإيرانية وبالدولة الإيرانية الكبيرة. يعني في 2009 أحداث كانت مختلفة، كان هناك خلاف داخل قطبين حاكمين في يتداولان الحكم في إيران وهما الإسرائيليين والمحافظين، اليوم كانوا مصطفين تماما تجاه هذه المؤامرة وهذا فشل.
نعم، سؤال أخير أستاذ طالب الحسني، برأيك ما هي عوامل القوة التي يتمتع بها نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية كونه نظام محاصر اقتصاديا، ومع ذلك استطاع أن يطور نفسه وأن يصنع أسلحة وأن يطور من قدراته وأن يفشل المؤامرات الصهيونية حتى الآن؟ برأيك ما هي العوامل التي يتميز بهذا النظام؟
نعم، من منطلق واحد فقط، يعني إيران مكتفية ذاتيا من ناحية من عدة نواحي اقتصادية، يعني هي لا تستورد الكثير من الأمور الغذائية. إيران صنعت بنية تحتية كبيرة جدا، انتقلت إلى صناعة تكنولوجيا قوية جدا، انتقلت إلى تصنيع الأسلحة بشكل كبير جدا، وكثرت الحصار، لديها نظام ديمقراطي، هناك حرية كبيرة في إيران، ولديها نظام محافظ، وفوق هذا كله هناك رفع للهيمنة الأمريكية. يعني الهيمنة الأمريكية هي التي تفشل الشعوب، هي التي تفشل حركة الشعوب وتطور الشعوب ورقي الشعوب، وهي التي تفشل أيضا محاولات إضعاف الدول. عندما تكون هناك دولة محررة مثل إيران بعيدة عن الهيمنة الأمريكية، بلا شك أنها تنهض اقتصاديا وستنهض عسكريا وستنهض حتى مجتمعيا وبعيدة. إيران من المعروف عنها أنها دولة قوية، اليوم ليست إقليمية، دولة لها يعني حضور إقليمي فقط، هي اليوم موصفة على أنها دولة فوق إقليمية، بمعنى أنها قوة أكثر من كونها قوة إقليمية، هي اليوم ربما تصل إلى أن تصبح قوة دولية في المستقبل. يعني على سبيل المثال، يعني اليوم وهذه إهانة ويدرك حولها الشعوب، مثلا عندما يقول ترامب السلطة الفلسطينية أنها إذا لم تقبل التسوية الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة فإنه سيعاقبها بقطع النفقات للسلطة الفلسطينية، شوف ما هو يعني ما هي الإهانة التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لنفسها وللشعب الفلسطيني عندما تقبض أموال من الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم ترجعها في هذه الأموال، ومع ذلك لم ترجع حقيقة حتى الآن. السلطة الفلسطينية رفضت، ولكن هذا أبرز مثال إنه الشعوب والدول تتحرر عندما تتحرر من الهيمنة الأمريكية. وهذا ما يرد عليه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في أكثر من مرة، إنه الهيمنة الأمريكية تعني نهضة الشعوب. الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تدمير الشعوب وتحويله إلى دولة فاشلة ثم احتلالها، وهذا لم يحدث في إيران طوال الفترة الماضية.
إذن المحلل السياسي والإعلامي القدير الأستاذ طالب الحسني، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك.
شكرا كثيرا.
أحبتي المستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. نشكركم على حسن المتابعة، نلتقيكم في الأسبوع القادم إن شاء الله في حلقة أخرى من هذا البرنامج قضايا سياسية. لكم التحية مني أحمد المختفي، من المخرج المتميز زكريا الهاتف. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع قضايا سياسية
مع تحيات زكريا الهاتف.